بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس السادس.
فها نحن معشر الأحبة نلتقي في هذا اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم ونحن في أواخر هذه الدورة العلمية التي لم يبق منها إلا يومان، غدا وبعد غد، ونختم بإذن الله والحمد لله. ونسأله جل وعلا بعد الصلاة والسلام حسن الختام، ثم الصلاة بعد والسلام بحمد ربي يحسن الختام. ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وبعد.
اللهم صل على.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي.
نعم.
وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عباده الأخفياء الأتقياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم.
الله أكبر.
وعن علي: طوبى لكل عبد نومة عرف الناس ولم تعرفه الناس وعرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى، تجلى عنهم كل فتنة مظلمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا جدد القلوب خلقان الثياب مصابيح الظلام، تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء، فهؤلاء هم أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل الذين يحشرون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبريت الأحمر، فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا وتخفى أحوالهم غالبا على الفريقين، كما قال القائل: تواريت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني.
فلو
تسأل الأيام
ما اسمي ما درت،
ما اسمي ما درت،
اتزن وأين البيت، اتزن الشطر، لأنك لو سكنته انكسر. نعم.
فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفنا.
لا، هذا الثاني.
أي
نعم.
مكاني.
نعم. هكذا. فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني، بتحريك الأول وتسكين الثاني. الحمد لله. يقول المصنف رحمه الله تعالى مواصلا الحديث عن الغربة: وفي حديث سعد رضي الله عنه، يعني سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي. هكذا ساقه والمصنف. وهذا الحديث عند مسلم وله قصة، وأصل القصة هي التي أوردت رواية سعد لهذا الحديث. وذلك حفظكم الله أن سعدا رضي الله عنه لما حصلت الفتنة ابتعد، وكان يخرج في إبله ويبتعد عن الخوض مع الناس فيها رضي الله عنه. فذات يوم وهو في إبله إذ رأى راكبا من بعيد لم يعرف من هو، يرى زولا يرى ظلا لم يتبين من الشخص وهو في إبله رضي الله عنه، فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، يعني أنا في البر بين إبلي معتزل ويلحقني هذا. فهكذا ابتدأ قال أعوذ بالله من هذا الراكب. وهذا مصداق الحديث، يوشك أن يكون خير مال المرء إيش؟ غنيمات يتبع يذهب بها في شعاف الجبال، يتبع مواقع القطر، يعبد الله ويدع الناس من شره. هذا في آخر الزمان حفظكم الله، عندما تكثر الفتن عصمنا الله وإياكم. يكون خير ماله غنمات، هو إياها في رؤوس الجبال في شعاف الجبال مواقع القطر، هذه الغنيمات هو معها ساكن النفس مطمئن يعبد الله ويدع الناس من شره، والمعنى أنه لا يشارك في الفتن. فبين سعد في إبله وقيل في غنمه وإبله إذ رأى هذا الراكب من بعيد، لم يره وإنما يرى هذا الشبح ما عرف الوجه بعيد، فقال هذه المقالة أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما اقترب وإذا به ابنه عمر ابن سعد، فقال له أنت هاهنا والناس يتصارعون على الملك؟ قال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وهذا في الصحيح، وأنتم انظروا يدلكم ذلك على السبب فعلا. هرب من الفتن ابنه يقول أنت هنا قاعد في إبلك وغنمك وتترك الناس، الناس يتصارعون على الملك وأنت مع الإبل والغنم لحالك في الغنم. قال له اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، هذه الثلاثة الأوصاف، إن الله يحب العبد التقي التقي الغني الخفي، فهو في هذه الصفات مجتهد. أنا ما أعرف أنطق اسمها. ايه طيب، سيارة سيارة نيسان أيها الإخوة، سيارة نيسان الظاهر اللوحة مكتوب عليها الفجيرة 5558 غربي المسجد، فللأهمية ضروري يخرج صاحبها إن كان معنا لإزاحتها عن موضعها. الفجيرة 555 ثلاث خمسات ثلاث خمسات ثم ثمانية. نعم، فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. تقي هذا أولا، والتقي هو الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، ومن هذا أن تتقي الفتن التي تحرق دينك، اتقاء الفتن التي تحرق دينك. ومن هذه الفتن التي ينحرق فيها دين المرء الاقتتال على الملك حتى لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا هو. فالتهارج بين الناس وهو إسالة الدماء وإراقة الدماء في هذا الباب هذا أمر عظيم. وها أنتم اليوم ترون في القتال على الملك كم تزهق من الأرواح في الشام في اليمن في الغرب في الشرق كم في العراق في بلاد المسلمين طولا وعرضا. انظروا بلاد الشام سوريا بمفردها قارب القتل المليون. أليست هذه هي الفتن؟ هذه والله الفتن. ومع هذا يظهر كل مبطل يريد أن يستبق لعله ويلي الملك لينصر نحلته وضلالته وبدعته. فأنت تنظر وترى هذا البلاء الذي نزل بأهل الإسلام. فالشاهد قال الناس يتقاتلون على الملك وأنت جالس في غنمك، فقال له ذلك. فمن التقوى أن يبتعد الإنسان عما يحرق دينه في هذا. فحينما نقول للناس لا تشتركوا في مثل هذا وكونوا أحلاس بيوتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعيروننا بأننا جماعة الأحلاس. نعم، ويسلم لك دينك، قولوا ما شئتم قولوا ما شئتم. هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترون حاله، تركهم جميعا وخرج في إبله وغنمه وابتعد عن الشر هذا طلبا للسلامة. السلامة في الدين لا يعدلها شيء، السلامة رأس مال لا يعدلها شيء. وأنت تدع المقطوع به للمظنون به، هل تأتي الأمور على ما تحب؟ هذا باب مظنون به، لكن سلامتك أنت في دينك تستطيع فيه بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا هو التقوى، هذه هي التقوى الحقيقية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما يجب وترك ما يحرم. ثم الغني، والغنى أصله غنى النفس، فإن انضاف إليه وجود شيء من الدنيا يستغني به العبد عن الناس فلا يستميلونه بسبب ضعفه بفقره، فهذا خير عظيم. وإلا أصل الغنى غنى النفس. مر رجل كما جاء في صحيح البخاري، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل ذا هيئة، فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري به إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع له. فسكت. فمر به آخر من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله والله إن هذا لحري به، إن خطب لم ينكح، وإن شفع لم يزو، وإن شفع لم يشفع، وإن قال لم يسمع له. فقال إن هذا أفضل عند الله من ملء الأرض مثل هذا. شوف، إن هذا يعني هذا الفقير الذي لا ترونه شيئا أفضل عند الله من ملء الأرض مثل هذا الأول. لما؟ لأن هذا أقبل في صلاح حاله وإصلاح نفسه واستقامة دينه، ومهموم بأمر آخرته، لا يريد من الناس أن يذكروه، وليس له في الدنيا جاه حتى يبجلوه بسببه ويرفعوا من ذكره. فهو دائب في إصلاح نفسه وإن لم يذكر. فهذا هو الخفي الذي يتخفى بنفسه مع غناه. والغنى غنى النفس كما قلت لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فإن انضاف إليه ذلك فهذا خير. لماذا؟ لأن الفتن لا تعصف به، فتن إيش؟ الشهوات. أنتم ترون الآن وتسمعون بعضهم يقاتل للمال،
حتى إنكم لتسمعون في الفتن في هذه الأيام في القتال المرتزقة، المرتزقة ما تسمعون بهذه الكلمة في بعض الجيوش مرتزقة بالدولار والدينار، يأتون يقاتلون ليس لهم فيها ناقة ولا جمل، يقاتل لأجل الدينار والدرهم لا لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. فهذا هو البلاء، نعوذ بالله من ذلك. فالعبد ينبغي له أن يكون تقيا خفيا، وإن من حقيقة التقوى أن يخفي العبد ما بينه وبين الله جل وعلا حتى يتحقق الإخلاص مع العمل فيحصل القبول. فشروط القبول لا بد من أن تتحقق حتى يحصل القبول، وهي الإخلاص والمتابعة. فالمتابعة في العمل والإخلاص في القلوب، في منشأ الأعمال، في منشأ العبادات، في منشأ الأقوال. هذه العبادة لله خالصة يثاب عليها، ليست له خالصة أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذه العبادة وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، ليست على السنة ليست مقبولة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالله جل وعلا يحب العبد الذي هو على هذه الصفة. ومثله حديث معاذ رضي الله عنه: إن الله يحب من عباده الأخفياء، الخفي. فجاء هنا بلفظ الجمع الأتقياء، هناك مفرد التقي وصف، وهنا وصف الجمع. ثم بين من هم، ففي حديث من، حديث معاذ، زيادة وصف لهؤلاء الأتقياء الأخفياء. من هم؟ الذين إذا حضروا لم يعرفوا، هذا وصف لهؤلاء الأتقياء الأخفياء. من هم؟ الذين إذا حضروا لم يعرفوا، ليسوا من أهل الشهرة وأرباب الشهرة، وكما يقولون اليوم يعني ليسوا من أصحاب الأضواء. الأضواء ما هي مسلطة عليهم، ما أحد يعرفهم، لو تجعل عليهم كشافات الدنيا كلها لا يعرفون. فما هم من أهل الأضواء الذين يخرجون للناس بالشهرة، الذين يسمونهم اليوم المشاهير. اليوم عندنا الآن مصطلح اسمه الدعاة المشاهير، يمكن سمعتم بهذا، الدعاة المشاهير. فتقرأ وتسمع لهؤلاء الدعاة المشاهير فتجد الموبقات والمناكير، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يعمل لله هو أخوف الناس من الشهرة وأبعد الناس عن الشهرة. ولهذا لا تطلبوا من علماء أهل السنة والأثر أن يجاروا أولئك على عتبات المسارح ولا في القنوات الفضائية، هذا لا يليق بهم. عمرت قلوبهم بالإيمان وزانتها طاعة الرحمن، واستشعروا الوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، خافوا على أنفسهم من الافتتان، فقربوا إلى الله. فأنت تجد نفع كلامهم وأثره الطيب الجميل في الناس، وهم ليسوا من أهل الأضواء، ما هم حريصين على هذا، يخافون من الفتن على أنفسهم، خافون على أنفسهم من أن يلقى في قلوبهم شيء بسبب حب الشهرة والظهور، فيشوب العمل شيء من الشرك والرياء. والرياء معشر الأحبة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلمة. ولذلك صاحبه يجد في نفسه تعب ومعاناة إذا حس بشيء من هذا. من قوي يقينه واستنار قلبه يخاف على نفسه من أدنى شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، هذا أخوف ما يخاف علينا. الشهوة الخفية مصيبة، أنتم ما ترونها، الله يراها، وهي في قلوبنا إذا دبت لا يعلمها إلا الله. فالإنسان يعالج نفسه في هذا الباب معالجة عظيمة حتى يصح له إيمانه ويصفو عمله لربه جل وعلا. الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، لأن الأضواء لم تسلط عليهم كما قلت لكم، ما هم من المشاهير. أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. هكذا جاء هذا الحديث عند الحاكم بهذا اللفظ، بهذا اللفظ، وهو عند البيهقي في الأسماء والصفات بمثله، لكن في آخره قلوبهم مصابيح الهدى بعد إعلان. طيب هذا يقول براد، إيه؟ برادو، هذا والله من كثر المعرفة بالسيارات. هذا إيه؟ برادو تويوتا، حا نون ها 8771، ضروري جدا مكتوب يريد الخروج. الله المستعان، والله صرنا في البراريد وبعد شوي يأتينا دلة. يلا توكل. أحبتي، يعني يحاول الإنسان قدر الاستطاعة، يجتهد بقدر الاستطاعة أن يبتعد عن ما يرى فيه إعاقة للناس ولو كان بعيدا. أنا ليلتين ماضيتين وقفت في آخر الحي، كل ذلك حتى لا يأتيني مثل هذا وأنا في أثناء الموقف. وليلة وقفت في زاوية أخينا، بيت أخينا أبي عثمان، هذا هو معنا جزاه الله خيرا، عند الحباس حق الكهرباء هذا، فقلت هذا بيت فلان، لكن لما دخلت من توفيق الله أن وفقه الله لي أنا أعرف بيته، قلت هذا مفتاحي، تراني لعلي وقفت أمام سيارتكم ضيقت عليكم، فإن احتجتم إليه فخذوه. فأرجو من أحبتي الليلة هذه، نحن ما بقي معنا إلا القادمة والتي تليها، ألا نثقل على أهل الحي، وألا يعني نشق عليهم، حفظكم الله تبارك وتعالى. يعني صاحب النفس الخفيفة أبي يحس هو من نفسه حتى لا يكون ثقيلا، فليكن أخف من البعوضة في هذا، إذا وقع ما له صيت فأنتم توقفون ولو بعيد ثم تأتون تمشون بإذن الله، ولا تزعجوا جيران الحي، فيكفينا منهم تحملهم لنا لمدة 10 أيام، ولكن إن شاء الله ما يضيع أجرهم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد، نعود إلى حديثنا، وهو أيضا عند البيهقي في الصفات، آخره يختلف، قال قلوبهم مصابيح الهدى، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. قلوب هؤلاء الغرباء الأخفياء الأتقياء قلوبهم مصابيح الدجى، العلم أنارها العلم، يخرجون من كل غبراء مظلمة، المراد بذلك من الفتن، يخرجون من الفتن بنور الله الذي قذفه في قلوبهم، وهو نور العلم، فهذا العلم نور يقذفه الله جل وعلا في القلوب، فإذا سلمت القلوب من الشبهات والشهوات أنارها الله جل وعلا. والدليل على ذلك الأبيات التي تعرفونها جميعا، وهي أبيات الشافعي مع وكيع، أليس كذلك؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهذا نور يقذفه الله في القلوب، فإذا صفت القلوب من الشهوات والشبهات أنارها الله بنور العلم، وازدادت يقينا واستنارت وازدادت ثباتا وفقها ومعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وبشرعه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قلوبهم مصابيح الدجى، مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة ينار بها لأهل الحق فيرشدون الخلق وينفعونهم بما آتاهم الله تبارك وتعالى. والحديثان صحيحان وقد روي من حديث الحاكم من طرق متعددة لا تخلو من مقال لكنها يجبر بعضها بعضا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما حديث علي أو أثر علي طوبى لكل عبد نومة أو نومة اختلف في ضبطه والمراد به نومة بالسكون في الواو أو نومة المراد به يعني الخامل الذكر الآن يعني نتحدث شوي بلغة العصر ما هو الأطباء تذهب إليه يقول فيه فيروس نائم ها فيه فيروس نائم وفيروس خامد هكذا يقولون خامد يعني ما هو منتشر صح ولا لا موجود يا أحبتي هذا بلغة الأطباء يقولون فيروس خامد أو خامل إما بالدال وإما باللام أو نائم ولا نمثل بالآخر لأنه ما فيه كل شر الذي يسمونه خلايا نائمة ما هي نائمة هذه شر هذه تحت الرماد نار لكن هذا خامل فهو هذا النومة أو النومة على واحد من الضبطين هو خامل الذكر فشبه خامل الذكر المتواضع الساكن البعيد عن الشهرة والأضواء شبهه بالنائم بعكس الساعي في الشهرة فهو كالماشي القائم فعلي رضي الله عنه يقول طوبى لكل عبد نومة أو نومة يعني خامل الذكر ما يحب أن يذكر ولا يحب الشهرة لأنه مشتغل بما يصلح قلبه ويقربه لربه يخاف على نفسه من الرياء عرف الناس يعني عرف صالحهم وطالحهم وخيرهم وشرهم وعالمهم وجاهلهم وفاسقهم وفاجرهم ومطيعهم ومبتدعهم وسنيهم وهكذا عرف الناس ولم تعرفه الناس لماذا عرف الناس يعرف صاحب الخير إن جاء لا يأتي إلا إليه وإن احتاج إلى شيء من إخوانه لم ينزله إلا به بعد الله جل وعلا والناس لا يعرفونه عرفه الله منه برضوان أولئك مصابيح الهدى كما جاء أيضا في الحديث السابق أولئك مصابيح الهدى تجلى عنهم كل فتنة مظلمة مأخوذ مما يخرجون من كل غبراء مظلمة يعني ظلمات الفتن يسلمون منها بسبب ماذا؟ بسبب العلم الذي معهم بينما يهلك الهالكون فهم غرباء بين الناس يصلحون أنفسهم على إحدى الروايات من هم الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس فهؤلاء أصلحوا أنفسهم فإذا جاءت الفتن والبلايا سلموا منها لما أنار الله سبحانه وتعالى به قلوبهم. وابن مسعود يقول كونوا جدد القلوب لكن خلقان الثياب مصابيح الظلام تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء يعني ابتعدوا عن الشهرة ابتعدوا عن الشهرة واعتنوا بقلوبكم فإن أعمال القلوب إذا صحت صحت أعمال الجوارح إذا صحت القلوب صحت أعمال الجوارح فالقلب هو ملك الأعضاء إذا عمرت القلوب بالإيمان الصحيح فتأتي عند آخر الزمان عند حصول الفتن هؤلاء أصلحوا قلوبهم فصلحت أعمالهم وإن كانوا خلقان الثياب ما ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا والله حري إن خطب لم ينكح أو لم يزوج، وإن شفع لم يشفع، وإن قال لم يسمع له، بعكس الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند الله خير من ملء الأرض مثل هذا. فهؤلاء هم فالعبد لا يوزن ببزته وبثيابه، وإنما يوزن بقوله الصالح، بقوله النافع وبعمله الصالح. فعليك أن تعتني بذلك، وأن تكون من مصابيح الظلام الذي إذا حصلت الفتنة أنار للناس. فإن خفيتم على أهل الأرض لا تخفون على الله جل وعلا، ولا تخفون على أهل السماء. هذا القول، قول لا تخفون على أهل السماء، أهل السماء ما يرونه، أين منزعه؟ أين دليله؟ إن الله إذا أحب العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. فأهل السماء يعرفون هؤلاء الصالحين، بماذا؟ لأن الله يحبهم، وقد نادى فيهم جبريل وينادي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بأن فلانا يحب فلانا من الصالحين، فيعرفه أهل السماء، وإن كان أهل الأرض لا يعرفونه. يقول رحمه الله فهؤلاء هم أخص أهل الغربة، هم أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل، الفرارون بدينهم من الفتن. سمعتموه في حديث من؟ سعد، حديث سعد حينما جاءه ابنه، فهذا فر بدينه من الفتن. وهم النزاع من القبائل، يعني هم قلة من الناس كما بينا، وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبريت الأحمر، فكيف حالهم بين أهل الدنيا؟ يعني بين أهل الصلاح هم حقيقة أقل ما يكونون، فكيف بين أهل الدنيا أهل الشهوات وبين أهل الشبهات؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يعيننا على أنفسنا. تواريت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، يعني أرى ما في الدهر من الفتن فأهرب منها، وليس يراني الدهر بفتنه فيطلبني لتخفي وبعدي عن الفتن. فلو تسأل الأيام ما هو الدهر؟ الدهر هو اليوم والليلة. فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، لماذا؟ لأنه ابتعد عن المحن الواقعة في هذه الأيام، فلما تخفى بدينه وفر لا يعرف، لا يعرف. وأين مكاني؟ ما عرفنا مكاني. لو تسألهم أين مكاني ما يعرفونني، لأنني لم أكن من أبناء الفتن الصائرة في الدنيا، فهربت منها، فلما هربت ما عرفني أحد من أبناء الدنيا. هذا هو المراد. نعم، هاتي يشوف، هاتي
ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه، وقلبه معلق بالملأ الأعلى كما قال أمير المؤمنين في وصفهم.
نعم، والذي تقدم معنا البارحة، كما قال أمير المؤمنين يعني علي رضي الله عنه في وصفهم، كما تقدم معنا البارحة، هو معهم بجسمه لكن قلبه ليس معهم، لكن قلبه أو لكن قلبه كما قلنا أول كله يصح، إن خففت رفعت وإن شددت نصبت. نعم.
وكما قيل جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني.
الله أكبر. نعم.
وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي.
نعم. يقول رحمه الله: ومنهم، يعني من هؤلاء الغرباء، من هؤلاء الغرباء صنف، ما شاء الله، من هؤلاء الغرباء صنف ولو ظهر للناس وعرف بين الناس بالصلاح والديانة ورأوه ببدنه، لكن مع هذا كله ما يمكنهم من قلبه أبدا، لا يمكن الناس من قلبه، يعني أنه وإن عاش بينهم لكن لا يعاشرهم على ما يهوون، يخاف على نفسه، فهو دائم ودائب فيما يصلح نفسه، متعب نفسه ومشغل نفسه ومعلق قلبه بالعمل للآخرة، فقلبه معلق بالملأ الأعلى، يعني بالجنة التي هي دار الخلد. وكما قال الشاعر في هذا: جسمي معي، يعني جسمي موجود، غير أن الروح عندكم، الجسم موجود هنا لكن الروح ما هي هنا، القلب معلق بالآخرة، فالجسم في غربة في الدنيا والروح في وطني التي هي دار الخلد، فهو لا ينظر إلا إلى الآخرة ولا يعمل إلا إلى الآخرة، وهذا الجسد سيفارق الدنيا في يوم ما، فهو يحاول صيانته عما يفسده ليصل إلى دار إقامته. وقد زعموا: وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس يسلم. وقبلها يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فهي الدار، هي الوطن. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. هؤلاء هم العباد حقا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ما هي بدار الوطن، ما هي دار الإقامة، دار الإقامة الدائمة عند الله جل وعلا، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب عنده جل وعلا. فالجسم وإن كان في الدنيا من هؤلاء إلا أن قلوبهم عامرة بمحبة الله ومراقبته والشوق إلى لقائه، فهم دائما ساعون فيما يقربهم إليه ويصلح هذه الأبدان يوم القيامة في انقلابها عند ربها، فتتنعم في جنات النعيم وتحبر في جناتها وظلالها. نسأل الله من فضله. جسمي معي، يعني في الدنيا، غير أن الروح عندكم، يعني في الآخرة، فالجسم في غربة، يعني غربة الوطن، والروح في وطني لأنها ترى الجنة ومتعلقة بها فلا تعمل إلا لها وانصرفت عن الدنيا. وهكذا رابعة تقول: ورابعة هي امرأة عابدة وقد كذب عليها الصوفية كثيرا، قد كذبوا عليها كثيرا بما لا تستطيع حصره، وأظن أن كثيرا مما ينقلونه عنها لا يصح. فمما يذكر: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، جسمي جالس مع الجالسين لكنه متعلق بالله جل وعلا، فالجسم مني للجليس، جسمها معها، ومع من يجالسها من عباد الله. وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي، يعني الله جل وعلا، فالقلب قد عمر بالله سبحانه وتعالى ومحبته جل وعلا والرغبة فيما عنده. فالقلب وإن كان في هذا في هذه الدنيا وليست هي وطنه، فالجسم وإن كان في هذه الدنيا التي ليست هي وطنه نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنه أو وطنه جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. لما رأت هؤلاء تجالسهم بالجسم، وأما القلب فهو معلق بالآخرة وبالله جل وعلا. ولعلنا نقف على هذا، فهو موقف حسن في قوله وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق. فإن شاء الله في غد وبعد غد نختم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ونستأذن أبناءنا وإخواننا اليوم في السؤالات، فإن النساء بعثوا إلي بهذه العريضة كما ترون، وقد غلبتموهن علينا، فلعلنا اليوم نتجه إلى السؤالات النسائية فنجيب عليها، وحتى يحصل لهم شيء من تطيب الخاطر. نعم، وهذا لهن علينا، فهم ما بين زوجة وأم وبنت وأخت، فلهن علينا الحق. نعم، هذه السؤالات واردة منهن. تقول السائلة: شيخنا الجليل وفقكم الله وأحسن إليكم وإليكن أيضا، سمعنا في الفترة الأخيرة أن هناك بعضا من الدعاة والتربويين يحللون حادثة قتل الأم على يد ابنيها اللذين تأثرا بفكر التكفير والخوارج، فيرجعون ما حصل منهما إلى أسباب تربوية بحتة بعيدة كل البعد عن كونهما قد تأثرا بفكر خارجي، وكأنهم يلتمسون الأعذار لابنيها اللذين قتلاها، ويرجعون باللوم كاملا على الأب والأم، وكذا الأب من جهة تقصيرهما في استعمال الأساليب التربوية معهما. ما شاء الله. يعني أنهم ما حصل منهم هذا إلا بسبب سوء التربية، هذا كلام باطل، ونحن يؤسفنا جدا أن نسمع مثل هذا. ومهما كان، ما يمكن لأب أن يقتل أمه التي حملته في بطنها 9 أشهر ولحقها من المشقة والتعب في الوحم والحمل والولادة ما لحقها. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا يطوف وهو يحمل أمه على ظهره، كأنه أعجب بعمله، فقال: يا ابن عباس، أترى أني كافأتها؟ قال له رضي الله عنهما: ولا بزفرة من زفراتها، يعني وطلق الولادة، زفرة واحدة من الزفرات التي تطلقت بك حتى ولدتك ما تكافئها بها، لأنها كم مرة عاينت الموت وهي تتولد بك حتى خرجت سالما. دع عنك ما قبل ذلك من آلام الحمل، ودع عنك ما بعد ذلك من الرضاع والتربية والحنان والشفقة، غسيل إماطة الأذى عنك، وتربيتك وتغذيتك حتى جعلتك رجلا تكافئها بهذا. أنا حقيقة، أنا وغيري من عامة العقلاء من المسلمين نعجز عن أن نصف هذا الفعل الشنيع بوصف، ما هو إلا خذلان من الله. فنعوذ بالله من ذلك. يا معشر الأحبة، أنتم تقرؤون في كتاب الله قصة ابني آدم، أليست محزنة؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. أخوه، أخوه، الأخ أعز ولا الأم؟ الأم. نحن ما سمعنا في التاريخ بإنسان فعل مثل هذا الفعل، يفعل مثل هذا الفعل تقربا إلى الله. الأبوان، الله قد أخبر بمكانهما ولم يشرك في الشكر معه بسبب إحسانه إليك أيها العبد إلا الوالد، قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أشد ما يكون الوالد أن يكون كافرا، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفي الآية الأخرى لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم وأمر بصحبتهما بالمعروف مع أنهما يجاهدانك على الكفر بالله، فنهاك عن طاعتهما في هذا ونهاك عن عقوقهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف بهذه المرأة وهي مسلمة من أهل التوحيد، حملتكما معا اثنان ترفسان في بطنهما، والله لا نجد لهذا الفعل وصفا أبدا، ما نستطيع نوفيه حقه من الوصف إلا أن نقول هذا من خذلان الله جل وعلا، ونعوذ بالله من الخذلان. ثم إننا رأينا أهل الإجرام، المدرسة الإجرامية التي صدرت هذا الفكر الخبيث اللعين، فكر تكفير المسلمين، رأينا بعضهم وهم يثنون على هذين المجرمين ويبررون لهم الفعل، يقول لك أول كفرهم، إذا كانوا كافرين كفرهم، وإذا كفرتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله. رأينا هؤلاء وإذا بهم، أنا رأيت هذا بعيني في مقاطع في اليوتيوب، أدوات هذه التفاصيل التي قلت لكم، رأيت ذلك، رأيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حدثاء أسنان، سفهاء أحلام، يقولون من قول خير البرية، ينزلون آيات الله، آيات الله التي نزلت في الكافرين نزلونها على المؤمنين، ومع كفر الوالدين كما قلت لكم الله جل وعلا أمر بالذات مع الوالدين بالمعاملة إيش الخاصة، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، صاحبهما في الدنيا معروفة، أين المعروف هنا؟ فهؤلاء ما خربوا بمثل هذه الأساليب، نعم أساليبهم التربوية أساليب الخوارج هي التي أفسدتهم. اليوم سمعنا من أشهر قريبة، سمعنا وشوشة هنا وهناك ليصرف النظر عن مذهب الخوارج وفكر الخوارج، قال هذول بسبب اللعبة هذه التي طلعت أنتجتها داعش. أنا أسألكم بالله، وأنتم ما شاء الله عددكم في المسجد، داعش كم عمرها؟ أجيبوني، داعش كم عمرها منذ أن ولد هذا الاسم داعش؟ كم أعلى شيء كم؟ هل هؤلاء لعبوا لعبة داعش واقتنعوا بها؟ أعمارهم في العشرين وفوق العشرين، يعني ولدوا قبل أن تولد داعش بحوالي 16-17 سنة. فإذا أردت أن تصدق فقل ما يصدق، هذا كذب بين ظاهر، كما يقال كذبة صلعاء ملعاء، هذه الكذبة هي الصلعاء التي ما يمكن أن تقبل، فيقولون هذا من اللعب، هذا كلام باطل، هذا من فكر الخوارج، وأكثر من ذلك يزيدون، يقول أنتم تحسدون أهل الإيمان، فذكروني بكلام الإمام الشيخ العلامة بن سحمان رحمه الله، على ماذا نحسدكم؟ يقول لخوارج زمانه الذين خرجوا على الملك عبد العزيز وقالوا عن العلماء رحمهم الله في ذلك الحين خيرة العلماء، قالوا عنهم إنهم أصبحوا مداهنين وعلماء سلطان وأنهم يحسدون الموحدين. قال على ماذا يحسدونكم؟ أيحسدونكم على منهج الخوارج الذي ارتكبتموه أم على الجهل المركب الذي أوتيتموه؟ هذا مما أذكره في كلامه رحمه الله في الرد على هؤلاء. فعلماء الإسلام والمسلمين على ماذا يحسدونكم؟ على منهج الخوارج الباطل الذي أنتم عليه؟ ولا على الجهل المركب الذي أوتيتموه وتظنون أنفسكم على شيء؟ فنحن نقول أيها الأحبة، هؤلاء ما وصلوا إلى هذه الدرجة، إلى هذه الفعلة الشنيعة القبيحة الخبيثة، إلا بعدما تشربت قلوبهم بمذهب الخوارج الفاجر المنحرف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويمرقون كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وأنهم يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقال فيهم هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا لكنهم يمرقون من الدين، قال هم شر الخلق والخليقة، قال عنهم هم كلاب النار، قال عنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، قال عنهم إن لمن قتلهم لأجرا وإن لمن قتلوه لأجرا. ونرجو أن يكون الأجر العظيم لهذه الوالدة التي لحقها ما لحقها من هذا الإجرام من بنيها، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول عليه الصلاة والسلام أينما وجدتموهم فاقتلوهم، ويقول عليه الصلاة والسلام لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ويقول هم شر قتلى تحت أديم السماء. هذه كلها في صحيح مسلم فيهم، وأنتم ترون أفعالهم الإجرامية الفاسدة. وأبشروا فإن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله ما تبقى لهم دولة. وهذا هو التاريخ مدون، استعرضوا قيام الخوارج، كلما قاموا أسقطهم الله، كلما أرادوا أن يقيموا دولة يسلط الله عليها أهل الإسلام في طول العالم الإسلامي وعرضه، بل وعرض العالم الإسلامي هو الأكثر. واستقرئوا التاريخ، وهذا مصداق قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، كلما ظهر منهم قرن قطع. فابشروا، هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفرحوا بوجودهم، والله ما يقيمون دينا، لكنهم لا أقاموا دين ولا أبقوا دنيا، لن يقيموا دينا، نسأل الله العافية والسلامة. والذي أقوله أنا، يجب أن يتعاهد الأولاد من أن يتأثروا بهذا الفكر الخارجي الخبيث، وعلى الوالدين أن يتابعا الأولاد في هذا الجانب. والله لو يذهب ابني مغني أحب إلي من أن يمشي مع هؤلاء، كما قال ذلك السلف رحمهم الله. سعيد بن جبير يقال له، فيقول حبذا الغنى الذي شغله عن مجالسة المبتدعة، ويقول للآخر رأينا مع ابنك الطنبور، يعني آلة من آلات الغنى، قال حبذا الطنبور الذي شغله عن مجالسة المبتدعة. إذا رأيتم واحد على فسق ونصحته يقول لك هذا من الدين، والله ما قد سمعناه. أكثر شيء إذا تكلم يقول ادعو الله لنا بالهداية، هذا الذي نسمعه منه. لكن هذا يدعو لك بالهداية إلى مذهبه الفاجر الخبيث، يريدك أن تكون مثله، نسأل الله العافية والسلامة. فأوصي إخوتي أن يحرصوا غاية الحرص، وأحبتي، على الأولاد من هذا الفكر، من أن يستمعوا لهؤلاء. والآن صحيح الإنترنت أصبح مع كل إنسان إلا من قل في هذا العصر في الجوالات، فاحرص على ابنك على ابنتك أن تدخل إلى مواقع هؤلاء ويقع في قلبها شيء من قلبه شيء من الشبه، فإن هؤلاء أصحاب شبه. فتتبع الأولاد، أبناء وبنات، الولد يعم الذكر والأنثى، تتبعهما لا تدعهما لهؤلاء. ولأن يبقى فاسق خير من أن يصبح مثل هؤلاء المرقة الذين مرقوا من الدين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الكلام إنما قالوه ليغطوا به على هؤلاء الذين حرفوا الشباب وأضلوهم، وليحرفوا الأنظار ويصرفوها عن مثل ذلك. فهذا الذي أنا أوجه به، وخصوصا كما قلت لكم فيما يتعلق بالنت. وأشغلوا الأولاد أيضا، أشغلوهم بالأعمال النافعة لهم حتى لا يجدوا وقتا يستمعوا لهؤلاء. وإذا علمت أنهم يترددون على مجالس من ظاهره التمسك فاسأل عن هؤلاء أيضا، يجب أن تسأل عنهم. إذا غفلت يمكن يكون من الخوارج هؤلاء، فيرتد عليك ابنك فيطعنك غدا كما فعل هذا بهذه الأم وبهذا الأب. هؤلاء في أعناقنا أمانة، فعليك أن تسأل حتى تحمي الأولاد. قبل، وقد قلت هذا من سنين، وبعض أحبتي وإخواني في هذا المسجد في هذه المدينة في هذا الحي يعرفون هذا مني، قلت لهم قبل كنا إذا رأينا هؤلاء الملتحين والذين يقصرون ثيابهم والله نفرح، الآن لا، نحن نفرح بأهل الخير لكن بعد أن نعرفهم، لأن هؤلاء صاروا يخاتلوننا بالدين. من خدعنا بالله إن خدعنا له، ولكن في المقابل لست بالخب ولا الخب يخدعني. فلا بد أن نكون إيش؟ أن نكون متنبهين يقظين فلا يخدعونا. فالمظاهر أصبحت الآن يخدع بها، فلا بد يا معشر الأحبة أن تخبروا هؤلاء وأن تعرفوا من هم، فلا يغرنك منهم المظهر. فقد يكون مظهرهم مظهر أهل الصلاح، لكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الذئاب في جثمان إنس، في جثمان شياطين نسأل الله العافية، يعني قلوب خبيثة في ظاهر أهل الصلاح. فيجب أن تراعي هذا الجانب. فإذا رأيت ابنك، احنا يسرنا هذا، لكن لابد أن تعرف من هم هؤلاء المتمسكين ظاهرا الذين جلس إليهم، هل هم على السنة أم على البدعة؟ فلا بد من موافقة المخبر للمظهر، فإن كان كذلك فاحمد الله، وإلا فانتشل ابنك منهم وابنتك منهم منهن قبل أن يحرفوها ويحرفوه. السؤال الثاني حول الموضوع نفسه، والسؤال الثاني أنا قد جاءني أيضا شخص يحمله، وهو أخونا الأخ عماد، ولعلي يعني قد أرسلته بالجواب به. نعم، السؤال الثالث، تقول السائلة أحسن الله إليكم: كثرة في الآونة الأخيرة وبكثرة توسع النساء الشديد في استعمالهن لوسائل التجميل على اختلافها، ومنها ما يسمى بالرموش الصناعية، وتطور الحال فأصبح منها ما يكون تركيبه مستديما لفترة من الزمن كأسبوعين أو شهر أو شهرين وهكذا، فنريد منكم شيخنا الجليل توجيها ونصحا لهن، خاصة وأنه قد حصل افتتان كثير من النساء بذلك في الأعراس والمناسبات خاصة. أنا رأيت شيئا من ذلك، وما رأيته تجميلا، رأيت بعض النساء من ذوي القرابة ركبت رموش صناعية، والله ما رأيتها تجميلا، ما رأيتها إلا مثل دابة أستحي أن أذكرها لكم الآن، انفجعت، والله ما أقول ذلك لإضحاككم، لكن أنا بنفسي تواجهت معها فكأنه شيء ضربني في صدري، فجعت بهذا. وأنت معي؟ نعم، هذا الشيخ رياض أبو عبد الله يقول كذلك رأى شيئا. فتذكرت قول القائل في هذا الباب: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يعني شيء عجيب. أما الألوان التي فوق هذه الرموش، والله رأيتها كأنها ببغاء، جميع ألوان الببغاء الخضراء التي تأتي في أمريكا الجنوبية فيها، فين الجمال؟ الله سبحانه وتعالى قد أحسن الخلقة ثم قال فتبارك الله أحسن الخالقين. ما أحد يستطيع أن يحسن أكثر من تحسين الله جل وعلا لخلقة ابن آدم. قال في أحسن تقويم. فالنساء يعني الواجب عليهن أن يكن نساء الإسلام عاقلات، ما تتشبه بالكافرات في كل شيء تراه، هذا الواجب. وأنا أخشى أن نوعا من هذه فيه تشبه بالكافرات تماما، تشبه بالكافرات تماما. وأشد من ذلك أن تلصق معه أيضا العدسات اللاصقة فتراها وكأنها ديك، عينها حمراء كأنها دم، عين الديك، ولا كأنها قطو، عينها زرقاء من بعيد عيون القطط، وترى نفسها جميلة ما شاء الله. فسبحان الله العظيم، أين ذهبت العقول؟ فالمرأة يجب عليها أن تكون راضية، أن تتجمل الجمال الذي تعرفه أمها وعمتها وخالتها وجدتها، أن تتجمل الجمال الطيب، تكتحل الكحل الطيب، أن تجعل من أيضا، احنا ما نحرم الطيبات، تأخذ من أدوات الزينة ومن أسبابها يعني ما يصلح ويصلح. أما أن تشوه نفسها هذا والله من يعني نقص العقل. فأنا أوصي أخواتي ألا يغتررن بكل ما يرينه في صيدليات النهدي ونحوه من قسم التجميل، أو في قزاز، أو محمود سعيد، هذه دائما نراها في الإعلانات في الشوارع، الحمد لله ما دخلت شيئا منها، لكن أراها أمام عيني في اللوحات في الشوارع، هذه محلات أدوات التجميل التي تبيعها. فألا تغتر المرأة بكثرة ما ترى أو تسمع من هذا، فتخرج بنفسها عن هيئة الإنسانية إلى الطير والحيوان. فحنانيك خذي ما يجمل بالقدر الذي لا يقبح، ما زاد انقلب إلى الضد، ما تجاوز الحد انقلب إلى الضد. وأيضا أنا أحذر مما يكون أيضا غررا، لو كان في خطبة ونحو ذلك فتلبس شيئا من هذا مما يجمل أو تجمل، فإذا رأى ذلك منها الخاطب ثم رآها بعد على الحقيقة زهد فيها. لا، هذا الذي أوصي به، أن تكتفي المرأة بجمالها الذي آتاها الله إياه، وإن حسنت نفسها بالماء المباح الطيب فلا بأس عليها في ذلك، ولكن أن تبتعد عن المبالغة والإسراف في هذا حتى تصل إلى ما سمعتموه. هذا في الحقيقة يخشى على المرأة فيه التشبه بالكافرات عياذا بالله من هذا، وخصوصا في الأعراس للأسف يحصل هذا، ويحصل شيء من التعري، تكاد المرأة تكون عارية ولو كانت لابسة. فنعوذ بالله، رب كاسية في الدنيا عارية، نعوذ بالله، وخصوصا في هذا الزمان، وأيضا في تكوير الرأس والشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فيجب على المرأة أن تقرأ ما يتعلق باللباس والزينة وتتفقه في هذا، فتعرف ما يحل لها وما يحرم عليها، وبالله التوفيق. وهذا سؤال رابع، كثير من النساء يعرفن حكم النمص لكن وقعن في التحايل على ذلك بما يسمينه بالتشقير، مادة تصبغ الشعر الزائد من الحاجب بلون أشقر، أو قص الشعر الزائد ثم رسم الحاجب وتحديده. الحمد لله أهل العلم قد أفتوا في هذا، وفتاواهم موجودة من قديم في اللجنة الدائمة وغيرها، وهذا لا يجوز، والنمص أظهر وأظهر. فعلى المرأة أن تخاف الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد هذا من الكبائر، ولعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله جل وعلا. فنحن نقول للنساء اتقين الله سبحانه وتعالى، في أنفسكن، ويعني خذنا من الجمال كما قلت لكم ما هو معقول. وهذه باهظة الثمن، هذه الأشياء التي ينفقن فيها ينفقنها، وفي الأخير يوقعهم ذلك في هذا المحرم، هذا المحظور في التشبه. من الأقلام أسمع سمعت معهم يقولون دسكرة ولا مسكرة ولا والله ما أدري إيش، نسيت الآن اسم، هذا مسخرة، هذا مسخرة، ما هو هذا تقبيح. والقلم بمئة والقلم بمئة وعشرين، والقلم قلم مثل المرسام الذي يكتب به الطفل في الأولى الابتدائية يشترونه بمئة ومئتين. وفي الحقيقة نحن لا نحرم التزين بالمعقول، لكن نحرم ما حرمه الله من التشبه بالكافرات والتشبه بالحيوانات. كما قلت لكم قبل قليل، تلبس هذه الاسمها العدسات اللاصقة، كل مذهب وكل مخرج إذا كانت ممن يستخدم العدسات، هذه النساء هذه المرأة إذا كانت ممن يستخدم العدسات تستخدم هذا عدسات تغير اللون إلى لون الحيوانات، وجه الحيوان، عين الحيوان، إما تطلع عين ديك ولا تطلع عين قط ولا تطلع وهكذا، هذا ما يجوز. خلقها الله سبحانه وتعالى امرأة سوية، فتجعل عينها عين قطو، تجعل عينها عين ديك حمراء، تظنها قل نومها، ما قل نومها، لكن يعجبها هذا، فهذا عجب، هذا عجب، كيف يعجبك تصير العين كأنها دم مثل عين الديك؟ عين الديك ما تصلح إلا عليه، ما تصلح عليك أنت وأنت امرأة، وعين القطو ما تصلح إلا عليه، ما تصلح عليك وأنت امرأة، ما يصلح. فمثل هذا هو الذي يحرم، أن تتشبه المرأة في خلقها بالحيوانات هذا لا يجوز، والتشبه بالكافرات هذا لا يجوز، وما عدا ذلك من التجمل الحسن نحن لا نحرج على النساء ولا نضيق عليهن، هن شقائق الرجال ولهن علينا حق، ونحن نعينهن بأموالنا من الإنفاق عليهن، ونطلب لهن ما يأتي به الجمال بالجمال والحسن، لكن لا نرضى لهن مثل هذا الذي سمعتم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هذا اسمحوا لي شوي بس نختم. السؤال الخامس، امرأة تقول مقيمة بالمملكة وتشكل عليها عندما سمعت الجهر بالذكر بعد الصلاة من المصلين في المسجد، لأن عندهم في بلدهم تنتشر الصوفية وهم يجهرون جميعا بالذكر بعد الصلاة ذكرا جماعيا، فتريد توضيح هذا الجهر. نعم، الفرق بيننا وبين هؤلاء المتصوفة أن أولئك ينظمونه صوتا واحدا، يعني تتواطأ الأصوات، الله أكبر سوا وهكذا. أما نحن لا، هذا يذكر الله وهذا يذكر الله وهذا يذكر الله، فتحدث لجة في المسجد. هذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء فيه حديث ابن عباس، كنت أعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وجاء أيضا باللفظ الآخر في الصحيح، كنت أعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر. فهذا الذكر يعني هذا يكبر وهذا يهلل وهذا يسبح وهذا يحمد، تتواطأ فترتفع الأصوات فتحدث لجبة، لكنهم ما هم سواء على صوت واحد. فالصوفية مثلا يعني تجد عندهم المواطأة في الذكر، وما أريد أن أمثل بما يقولون، لكنهم حرف واحد، صوت واحد، نغم واحد، سكتة واحدة، كلمة نطق واحد، هذا ما هو عندنا. فالضجة التي حصلت عندنا ليست ناتجة عما يفعلونهم وأحدثوا ضجته، فضجتنا نحن أهل السنة غير ضجة أهل البدعة. ففرق، أيتها الأخت السائلة لا تظني أن جهرنا بالذكر كجهر أولئك، فإن أولئك الكلمة مع الكلمة والحرف مع الحرف والسكتة مع السكتة والنطق مع النطق، أما نحن فلا، هذا يسبح وهذا يهلل وهذا يحمد وهذا يكبر فترتفع الأصوات من المجموع فيحصل هذا، ففرق بين الاثنين. وهذا الذي رد به علماء السنة في مسألة التكبير في ميناء والاحتجاج بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، فيكبر الناس ويكبر عمر ويكبر الناس بتكبيره، المقصود هو يذكرهم، ذكر فذكر الله جل وعلا، هذا من عنده وهذا من عنده وهذا من عنده، غير ما هو الآن شائع من مؤذني الحرمين في المكبرية، فإذا كبروا كبر الجميع معهم، هذا غلط، هذا خلاف السنة، وقد أنكره سماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان شيخ عبد العزيز بن باز في عهد الملك سعود على أهل مكة وغضبوا منه، والسنة الذي يغضب منها بكيفه ما همنا. فالشاهد هذا الفرق بين التكبيرين أيتها الأخت، بين الجهر بالذكر من الجانبين أيها الأخت السائلة، فهذا ليس ذكرا جماعيا كما يفعله أولئك. السؤال السادس، تقول السائلة: سامحونا، اليوم كله للنساء يستاهل؟ كيف هم كما قلت ما بين أم وأخت وزوجة وبنت وعمة وخالة وجدة وأخت في الإسلام، يستاهلنا، كيف لا يكون وهن مربيات الأجيال؟ يعني يسمح الإخوة والأحبة اليوم لأخواتنا أن يكون السؤالات، تكون السؤالات اليوم كلها لهن. نعم. تقول: كيف تكون رقية الأطفال وتعويذهن، وهل ورد في السنة الإمساك بناصية الطفل باليد اليمنى عند رقيته؟ إذا كان مريضا فلتضع يدها على موضع الوجع كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في رأسه أو في صدره أو على كتفه أو في ظهره أو في عينه ونحو ذلك، موضع الذي يشتكي منه، ثم ترقيه. وهكذا إذا قرأ في يدي أو قرأت في يديها مسحت بها ما أقبل من جسده. واليوم خطأ في الناس كثير نراه جميعا وترونه في المساجد، بعضهم يقرأ وينفذ في يده جالس ويمسح ما أقبل وما أدبر ورجليه وتحت الكعب، هذا غلط، لأن اليدين فيهما آثار الذكر وهو ذكر مبارك، فلا يناسب أن يمسح به هذا الموضع، وإنما ما أقبل من الجسد من الوجه الرأس المواجه والصدر ونحوه، أما أنها الخلف والعجيزة ونحو ذلك هذا غلط. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وعائشة أيضا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمسح ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، يقرأ هو وينفث في يدها وتمسح ما أقبل من جسده. نعم شيخ محمد، أي ما استطاع من جسده، جاء الرواية الأخرى أقبل ما أقبل، فخص هذا بهذا، قيد هذا بهذا، صحيح. فالشاهد هو هذا، فترقي المرأة ابنها والنساء مع الأولاد مع الصغار مع الأطفال خاصة، يعني بحاجة إلى هذا. لما؟ لأنها تخرج بأطفالها معها، وربما حصل ما لم نعلمه نحن الرجال، فعليها أن ترقي. ومن أجمل ما ترقي به: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأيضا أحسن من ذلك أوصي به أخواتي وبناتي، أوصيهن بالدفع قبل الرفع، وهو تحصين الصغار قبل الإدخال لهم على مجالس الناس، فهذا أولى، الدفع أسهل من الرفع. فأوصي المرأة إذا خافت أو خرجت لمكان تخشى أو رأت من أولادها من الحسن والجمال في الصغار كثير، أن تعوذهن قبل أن تدخل على من تخاف إدخالهم عليه، فإنه بإذن الله بعد ذلك لا يضرهم. هذا آخر سؤال، تسمحون به؟ طيب خلاص، هذا آخر سؤال، لا هذا آخر سؤال والحمد لله. تقول السائلة إنها تدرس في أحد المعاهد العلمية، ثم ظهر لها بالدليل القاطع أنهم لا ينتهجون منهج السلف الصالح، خاصة معلمة العقيدة، والله هذا المصيبة، حيث قامت تمدح في مناهج جماعة الإخوان المسلمين وتعدد محاسنهم بزعمها، فتقول هل يجوز لي أن أكمل دراستي في ذلك المعهد أم أستمر، بهدف الحصول على الشهادة أم تترك؟ نعم تستمر، وإذا تركت أنت وجاءت أختك مثلك وتركت، غدا نحتاج إلى المدرسات السنيات الأثريات السلفيات، فين نجدهن؟ وما حلت هذه إلا بسبب العدم أو القلة التي يغطين مثل هذه المعاهد أو وجود الصارف. فإذا كثرنا، وأسأل الله جل وعلا أن يكثر السلفيات السنيات الأثريات وأن يبارك فيهن، الرجال كثير لكن النساء في هذا الجانب قليل، فنحن نحثها على أن تصبر، وإذا صبرت واحتسبت وبينت لزميلاتها خطأ هذه المعلمة هذا طيب. وقبل ذلك أنا أوصيها إن استطاعت أن تحسن إلى هذه المعلمة بلباقة في القول ولطف في العبارة وحسن في التعبير، ولعلها أن يعني تكون مغرورة مغشوشة بهذا، فلعل ما سبق أن طرق سمعها بيان الانحراف عند هذه الطائفة، فتبين لها بكلام العلماء وبفتاوى العلماء في هذه الطائفة وهذه الجماعة هذا طيب. فإن كانت هذه المعلمة منحرفة وقد عرفتها فهذا باب آخر، فلا أقل من أن تبقي ينفع الله جل وعلا بك زميلاتك وصويحباتك وأخواتك، فبوجودك بإذن الله تتصحح الأوضاع وتصحح التصورات وتصحح هذه الأخطاء والأغلاط. فإذا ترك المكان لهن أفسدنا في هذا الجانب، فلا، وجودك أولى، أصبري، والله سبحانه وتعالى هو المعين. وبهذا نكون قد أنهينا هذه المجموعة كلها لأخواتنا النساء، وفقنا الله وإياهن والجميع، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال 37,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس السادس.
فها نحن معشر الأحبة نلتقي في هذا اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم، ونحن في أواخر هذه الدورة العلمية التي لم يبق منها إلا يومان، غدا وبعد غد، ونختم بإذن الله والحمد لله، ونسأله جل وعلا بعد الصلاة والسلام حسن الختام، ثم الصلاة بعد والسلام بحمد ربي يحسن الختام، ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وبعد.
اللهم صل على.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي.
نعم.
وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عباده الأخفياء الأتقياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم.
الله أكبر.
وعن علي: طوبى لكل عبد نومة عرف الناس ولم تعرفه الناس وعرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى، تجلى عنهم كل فتنة مظلمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا جدد القلوب خلقان الثياب مصابيح الظلام، تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء، فهؤلاء هم أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل الذين يحشرون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبريت الأحمر، فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا وتخفى أحوالهم غالبا على الفريقين، كما قال القائل: تواريت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني.
فلو
تسأل الأيام
ما اسمي ما درت اتزن وأين البيت، اتزن الشطر لأنك لو سكنته انكسر. نعم.
فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفنا.
لا، هذا الثاني.
مكاني ما عرفنا.
أي نعم.
مكاني.
نعم. هكذا. فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني، بتحريك الأول وتسكين الثاني. الحمد لله. يقول المصنف رحمه الله تعالى مواصلا الحديث عن الغربة، وفي حديث سعد رضي الله عنه، يعني سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي. هكذا ساقه والمصنف، وهذا الحديث عند مسلم وله قصة، وأصل القصة هي التي أوردت رواية سعد لهذا الحديث. وذلك حفظكم الله أن سعدا رضي الله عنه لما حصلت الفتنة ابتعد، وكان يخرج في إبله ويبتعد عن الخوض مع الناس فيها رضي الله عنه. فذات يوم وهو في إبله إذ رأى راكبا من بعيد لم يعرف من هو، يرى زولا، يرى ظلا، لم يتبين من الشخص وهو في إبله رضي الله عنه، فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. يعني أنا في البر بين إبلي معتزل ويلحقني هذا؟ فهكذا ابتدأ، قال: أعوذ بالله من هذا الراكب. وهذا مصداق الحديث: يوشك أن يكون خير مال المرء إيش؟ غنيمات يتبع يذهب بها في شعاف الجبال، يتبع مواقع القطر، يعبد الله ويدع الناس من شره. هذا في آخر الزمان حفظكم الله، عندما تكثر الفتن، عصمنا الله وإياكم. يكون خير ماله غنمات، هو إياها في رؤوس الجبال، في شعاف الجبال، مواقع القطر. هذه الغنيمات هو معها ساكن، النفس مطمئن، يعبد الله ويدع الناس من شره، والمعنى أنه لا يشارك في الفتن. فبين سعد في إبله، وقيل في غنمه وإبله، إذ رأى هذا الراكب من بعيد، لم يره وإنما يرى هذا الشبح، ما عرف الوجه بعيد، فقال هذه المقالة: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما اقترب وإذا به ابنه عمر ابن سعد، فقال له: أنت هاهنا والناس يتصارعون على الملك؟ قال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث، وهذا في الصحيح، وأنتم انظروا، يدلكم ذلك على السبب فعلا. هرب من الفتن، ابنه يقول: أنت هنا قاعد في إبلك وغنمك وتترك الناس، الناس يتصارعون على الملك وأنت مع الإبل والغنم لحالك في الغنم. قال له: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذه الثلاثة الأوصاف، إن الله يحب العبد التقي التقي الغني الخفي، فهو في هذه الصفات مجتهد. أنا ما أعرف أنطق اسمها. أي طيب، سيارة سيارة نيسان أيها الإخوة، سيارة نيسان الظاهر اللوحة مكتوب عليها الفجيرة 5558 غربي المسجد، فللأهمية ضروري يخرج صاحبها إن كان معنا لإزاحتها عن موضعها. الفجيرة 555 ثلاث خمسات، ثلاث خمسات ثم ثمانية. نعم. فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. تقي هذا أولا، والتقي هو الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، ومن هذا أن تتقي الفتن التي تحرق دينك، اتقاء الفتن التي تحرق دينك. ومن هذه الفتن التي ينحرق فيها دين المرء الاقتتال على الملك حتى لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا هو. فالتهارج بين الناس وهو إسالة الدماء وإراقة الدماء في هذا الباب هذا أمر عظيم. وها أنتم اليوم ترون في القتال على الملك كم تزهق من الأرواح في الشام، في اليمن، في الغرب، في الشرق، كم في العراق، في بلاد المسلمين طولا وعرضا. انظروا بلاد الشام، سوريا بمفردها قارب القتل المليون. أليست هذه هي الفتن؟ هذه والله الفتن. ومع هذا يظهر كل مبطل يريد أن يستبق لعله هو يلي الملك لينصر نحلته وضلالته وبدعته. فأنت تنظر وترى هذا البلاء الذي نزل بأهل الإسلام. فالشاهد قال: الناس يتقاتلون على الملك وأنت جالس في غنمك. فقال له ذلك: فمن التقوى أن يبتعد الإنسان عما يحرق دينه في هذا. فحينما نقول للناس: لا تشتركوا في مثل هذا وكونوا أحلاس بيوتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعيروننا بأننا جماعة الأحلاس. نعم. ويسلم لك دينك، قولوا ما شئتم، قولوا ما شئتم. هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترون حاله، تركهم جميعا وخرج في إبله وغنمه وابتعد عن الشر هذا طلبا للسلامة. السلامة في الدين لا يعدلها شيء، السلامة رأس مال لا يعدلها شيء. وأنت تدع المقطوع به للمظنون به، هل تأتي الأمور على ما تحب؟ هذا باب مظنون به، لكن سلامتك أنت في دينك تستطيع فيه بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا هو التقوى، هذه هي التقوى الحقيقية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما يجب وترك ما يحرم. ثم الغني، والغنى أصله غنى النفس، فإن انضاف إليه وجود شيء من الدنيا يستغني به العبد عن الناس فلا يستميلونه بسبب ضعفه بفقره، وهذا خير عظيم. وإلا أصل الغنى غنى النفس. مر رجل كما جاء في صحيح البخاري، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل ذا هيئة، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري به إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع له. فسكت فمر به آخر من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله والله إن هذا لحري به، إن خطب لم ينكح، وإن شفع لم يزو، وإن شفع لم يشفع، وإن قال لم يسمع له. فقال إن هذا أفضل عند الله من ملء الأرض مثل هذا. شوف، إن هذا يعني هذا الفقير الذي لا ترونه شيئا أفضل عند الله من ملء الأرض مثل هذا الأول. لما؟ لأن هذا أقبل في صلاح حاله وإصلاح نفسه واستقامة دينه، ومهموم بأمر آخرته، لا يريد من الناس أن يذكروه، وليس له في الدنيا جاه حتى يبجلوه بسببه ويرفعوا من ذكره. فهو دائب في إصلاح نفسه وإن لم يذكر. فهذا هو الخفي الذي يتخفى بنفسه مع غناه، والغنى غنى النفس كما قلت لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فإن انضاف إليه ذلك فهذا خير. لماذا؟ لأن الفتن لا تعصف به فتن إيش؟ الشهوات. أنتم ترون الآن وتسمعون بعضهم يقاتل للمال، حتى إنكم لتسمعون في الفتن في هذه الأيام في القتال المرتزقة، المرتزقة، ما تسمعون بهذه الكلمة؟ في بعض الجيوش مرتزقة بالدولار والدينار، يأتون يقاتلون ليس لهم فيها ناقة ولا جمل، يقاتل لأجل الدينار والدرهم لا لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. فهذا هو البلاء، نعوذ بالله من ذلك. فالعبد ينبغي له أن يكون تقيا خفيا، وإن من حقيقة التقوى أن يخفي العبد ما بينه وبين الله جل وعلا حتى يتحقق الإخلاص مع العمل فيحصل القبول. فشروط القبول لا بد من أن تتحقق حتى يحصل القبول، وهي الإخلاص والمتابعة. فالمتابعة في العمل والإخلاص في القلوب، في منشأ الأعمال، في منشأ العبادات، في منشأ الأقوال. هذه العبادة لله خالصة يثاب عليها، ليست له خالصة أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذه العبادة وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، ليست على السنة ليست مقبولة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالله جل وعلا يحب العبد الذي هو على هذه الصفة. ومثله حديث معاذ رضي الله عنه إن الله يحب من عباده الأخفياء، الخفي، فجاء هنا بلفظ الجمع الأتقياء، هناك مفرد التقي وصف وهنا وصف الجمع. ثم بين من هم، ففي حديث من؟ حديث معاذ زيادة وصف لهؤلاء الأتقياء الأخفياء. من هم؟ الذين إذا حضروا لم يعرفوا، هذا وصف لهؤلاء الأتقياء الأخفياء. من هم؟ الذين إذا حضروا لم يعرفوا، ليسوا من أهل الشهرة وأرباب الشهرة، وكما يقولون اليوم يعني ليسوا من أصحاب الأضواء، الأضواء ما هي مسلطة عليهم، ما أحد يعرفهم، لو تجعل عليهم كشافات الدنيا كلها لا يعرفون. فما هم من أهل الأضواء الذين يخرجون للناس بالشهرة، الذين يسمونهم اليوم المشاهير. اليوم عندنا الآن مصطلح اسمه الدعاة المشاهير، يمكن سمعتم بهذا، الدعاة المشاهير. فتقرأ وتسمع لهؤلاء الدعاة المشاهير فتجد الموبقات والمناكير، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يعمل لله هو أخوف الناس من الشهرة وأبعد الناس عن الشهرة. ولهذا لا تطلبوا من علماء أهل السنة والأثر أن يجاروا أولئك على عتبات المسارح ولا في القنوات الفضائية، هذا لا يليق بهم، عمرت قلوبهم بالإيمان وزانتها طاعة الرحمن، واستشعروا الوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، خافوا على أنفسهم من الافتتان فقربوا إلى الله، فأنت تجد نفع كلامهم وأثره الطيب الجميل في الناس، وهم ليسوا من أهل الأضواء، ما هم حريصين على هذا، يخافون من الفتن على أنفسهم، خافون على أنفسهم من أن يلقى في قلوبهم شيء بسبب حب الشهرة والظهور، فيشوب العمل شيء من الشرك والرياء. والرياء معشر الأحبة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلمة. ولذلك صاحبه يجد في نفسه تعب ومعاناة إذا حس بشيء من هذا، من قوي يقينه واستنار قلبه يخاف على نفسه من أدنى شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، هذا أخوف ما يخاف علينا. الشهوة الخفية مصيبة، أنتم ما ترونها، الله يراها، وهي في قلوبنا إذا دبت لا يعلمها إلا الله. فالإنسان يعالج نفسه في هذا الباب معالجة عظيمة حتى يصح له إيمانه ويصفو عمله لربه جل وعلا. الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، لأن الأضواء لم تسلط عليهم كما قلت لكم، ما هم من المشاهير. أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. هكذا جاء هذا الحديث عند الحاكم بهذا اللفظ، بهذا اللفظ، وهو عند البيهقي في الأسماء والصفات بمثله، لكن في آخره قلوبهم مصابيح الهدى بعد إعلان. طيب هذا يقول براد، إيه؟ برادو، هذا والله من كثر المعرفة بالسيارات. هذا إيه؟ برادو تويوتا، حا نون ها 8771، ضروري جدا، مكتوب يريد الخروج. الله المستعان، الله صرنا في البراريد وبعد شوي أتينا دلة. يلا توكل. أحبتي، يعني يحاول الإنسان قدر الاستطاعة، يجتهد بقدر الاستطاعة أن يبتعد عن ما يرى فيه إعاقة للناس ولو كان بعيدا. أنا ليلتين ماضيتين وقفت في آخر الحي، كل ذلك حتى لا يأتيني مثل هذا وأنا في أثناء الموقف. وليلة وقفت في زاوية أخينا، بيت أخينا أبي عثمان، هذا هو معنا جزاه الله خيرا، عند الحباس حق الكهرباء هذا، فقلت هذا بيت فلان، لكن لما دخلت من توفيق الله أن وفقه الله لي أنا أعرف بيته، قلت هذا مفتاحي، تراني لعلي وقفت أمام سيارتكم ضيقت عليكم، فإن احتجتم إليه فخذوه. فأرجو من أحبتي الليلة هذه، نحن ما بقي معنا إلا القادمة والتي تليها، ألا نثقل على أهل الحي، وألا يعني نشق عليهم، حفظكم الله تبارك وتعالى. يعني صاحب النفس الخفيفة أبي يحس هو من نفسه حتى لا يكون ثقيلا، فليكن أخف من البعوضة في هذا، إذا وقع ما له صيت، فأنتم توقفون ولو بعيد ثم تأتون تمشون بإذن الله، ولا تزعجوا جيران الحي، فيكفينا منهم تحملهم لنا لمدة 10 أيام. ولكن إن شاء الله ما يضيع أجرهم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد نعود إلى حديثنا وهو أيضا عند البيهقي في الصفات آخره يختلف، قال قلوبهم مصابيح الهدى، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. قلوب هؤلاء الغرباء الأخفياء الأتقياء قلوبهم مصابيح الدجى، العلم أنارها العلم، يخرجون من كل غبراء مظلمة، المراد بذلك من الفتن، يخرجون من الفتن بنور الله الذي قذفه في قلوبهم وهو نور العلم. فهذا العلم نور يقذفه الله جل وعلا في القلوب، فإذا سلمت القلوب من الشبهات والشهوات أنارها الله جل وعلا. والدليل على ذلك الأبيات التي تعرفونها جميعا، وهي أبيات الشافعي مع وكيع، أليس كذلك؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهذا نور يقذفه الله في القلوب، فإذا صفت القلوب من الشهوات والشبهات أنارها الله بنور العلم وازدادت يقينا واستنارت وازدادت ثباتا وفقها ومعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وبشرعه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قلوبهم مصابيح الدجى مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة ينار بها لأهل الحق، فيرشدون الخلق وينفعونهم بما آتاهم الله تبارك وتعالى. والحديثان صحيحان، وقد روي من حديث الحاكم من طرق متعددة لا تخلو من مقال، لكنها يجبر بعضها بعضا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما حديث علي أو أثر علي طوبى لكل عبد نومة أو نومة، اختلف في ضبطه، والمراد به نومة بالسكون في الواو أو نومة المراد به يعني الخامل الذكر. الآن يعني نتحدث شوي بلغة العصر، ما هو الأطباء تذهب إليه يقول فيه فيروس نائم، ها فيه فيروس نائم وفيروس خامد، خامد هكذا يقولون خامد يعني ما هو منتشر، صح ولا لا؟ موجود يا أحبتي هذا بلغة الأطباء، يقولون فيروس خامد أو خامل إما بالدال وإما باللام أو نائم، ولا نمثل بالآخر لأنه ما فيه كل شر، الذي يسمونه خلايا نائمة ما هي نائمة، هذه شر، هذه تحت الرماد نار، لكن هذا خامد خامد خامل، فهو هذا النومة أو النومة على واحد من الضبطين، هو خامل الذكر. فشبه خامل الذكر المتواضع الساكن البعيد عن الشهرة والأضواء شبهه بالنائم، بعكس الساعي في الشهرة فهو كالماشي القائم. فعلي رضي الله عنه يقول طوبى لكل عبد نومة أو نومة، يعني خامل الذكر ما يحب أن يذكر ولا يحب الشهرة لأنه مشتغل بما يصلح قلبه ويقربه لربه، يخاف على نفسه من الرياء، عرف الناس يعني عرف صالحهم وطالحهم وخيرهم وشرهم وعالمهم وجاهلهم وفاسقهم وفاجرهم ومطيعهم ومبتدعهم وسنيهم وهكذا، عرف الناس ولم تعرفه الناس. لماذا عرف الناس؟ يعرف صاحب الخير إن جاء لا يأتي إلا إليه، وإن احتاج إلى شيء من إخوانه لم ينزله إلا به بعد الله جل وعلا، والناس لا يعرفونه، عرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى، كما جاء أيضا في الحديث السابق: أولئك مصابيح الهدى تجلى عنهم كل فتنة مظلمة. مأخوذ مما يخرجون من كل غبراء مظلمة، يعني ظلمات الفتن يسلمون منها. بسبب ماذا؟ بسبب العلم الذي معهم. بينما يهلك الهالكون فهم غرباء بين الناس، يصلحون أنفسهم. على إحدى الروايات من هم الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهؤلاء أصلحوا أنفسهم، فإذا جاءت الفتن والبلايا سلموا منها، لما أنار الله سبحانه وتعالى به قلوبهم. وابن مسعود يقول: كونوا جدد القلوب، لكن خلقان الثياب، مصابيح الظلام تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء. يعني ابتعدوا عن الشهرة، ابتعدوا عن الشهرة واعتنوا بقلوبكم، فإن أعمال القلوب إذا صحت صحت أعمال الجوارح، إذا صحت القلوب صحت أعمال الجوارح، فالقلب هو ملك الأعضاء. إذا عمرت القلوب بالإيمان الصحيح فتأتي عند آخر الزمان عند حصول الفتن: هؤلاء أصلحوا قلوبهم فصلحت أعمالهم. وإن كانوا خلقان الثياب، ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا والله حري، إن خطب لم ينكح أو لم يزوج، وإن شفع لم يشفع، وإن قال لم يسمع له، بعكس الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عند الله خير من ملء الأرض مثل هذا. فهؤلاء هم فالعبد لا يوزن ببزته وبثيابه، وإنما يوزن بقوله الصالح، بقوله النافع وبعمله الصالح. فعليك أن تعتني بذلك، وأن تكون من مصابيح الظلام الذي إذا حصلت الفتنة أنار للناس. فإن خفيتم على أهل الأرض لا تخفون على الله جل وعلا، ولا تخفون على أهل السماء. هذا القول، قول لا تخفون على أهل السماء، أهل السماء ما يرونه، أين منزعه؟ أين دليله؟ إن الله إذا أحب العبد نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. فأهل السماء يعرفون هؤلاء الصالحين، بماذا؟ لأن الله يحبهم، وقد نادى فيهم جبريل وينادي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بأن فلانا يحب فلانا من الصالحين، فيعرفه أهل السماء، وإن كان أهل الأرض لا يعرفونه. يقول رحمه الله: فهؤلاء هم أخص أهل الغربة، هم أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل، الفرارون بدينهم من الفتن. سمعتموه في حديث من؟ سعد، حديث سعد حينما جاءه ابنه، فهذا فر بدينه من الفتن. وهم النزاع من القبائل، يعني هم قلة من الناس كما بينا، وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبريت الأحمر، فكيف حالهم بين أهل الدنيا؟ يعني بين أهل الصلاح هم حقيقة أقل ما يكونون، فكيف بين أهل الدنيا أهل الشهوات وبين أهل الشبهات؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء وأن يعيننا على أنفسنا. تواريت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، يعني أرى ما في الدهر من الفتن فأهرب منها، وليس يراني الدهر بفتنه فيطلبني لتخفي وبعدي عن الفتن. فلو تسأل الأيام ما هو الدهر، الدهر هو اليوم والليلة. فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، لماذا؟ لأنه ابتعد عن المحن الواقعة في هذه الأيام، فلما تخفى بدينه وفر لا يعرف. وأين مكاني؟ ما عرفنا مكاني. لو تسألهم أين مكاني ما يعرفونني، لأنني لم أكن من أبناء الفتن الصائرة في الدنيا، فهربت منها، فلما هربت ما عرفني أحد من أبناء الدنيا. هذا هو المراد. نعم، هاتي يا شيخ، هاتي.
ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه، وقلبه معلق بالملأ الأعلى، كما قال أمير المؤمنين في وصفهم.
نعم، والذي تقدم معنا البارحة، كما قال أمير المؤمنين يعني علي رضي الله عنه في وصفهم، كما تقدم معنا البارحة، هو معهم بجسمه لكن قلبه ليس معهم، لكن قلبه أو لكن قلبه كما قلنا أول، كله يصح. إن خففت رفعت، وإن شددت نصبت. نعم،
وكما قيل جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني.
الله أكبر. نعم،
وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي.
نعم، يقول رحمه الله: ومنهم، يعني من هؤلاء الغرباء، من هؤلاء الغرباء صنف، ما شاء الله، من هؤلاء الغرباء صنف ولو ظهر للناس وعرف بين الناس بالصلاح والديانة ورأوه ببدنه، لكن مع هذا كله ما يمكنهم من قلبه أبدا، لا يمكن الناس من قلبه، يعني أنه وإن عاش بينهم لكن لا يعاشرهم على ما يهوون، يخاف على نفسه، فهو دائم ودائب فيما يصلح نفسه، متعب نفسه ومشغل نفسه ومعلق قلبه بالعمل للآخرة، فقلبه معلق بالملأ الأعلى، يعني بالجنة التي هي دار الخلد. وكما قال الشاعر في هذا: جسمي معي، يعني جسمي موجود، غير أن الروح عندكم، الجسم موجود هنا لكن الروح ما هي هنا، القلب معلق بالآخرة، فالجسم في غربة في الدنيا والروح في وطني التي هي دار الخلد، فهو لا ينظر إلا إلى الآخرة ولا يعمل إلا إلى الآخرة، وهذا الجسد سيفارق الدنيا في يوم ما، فهو يحاول صيانته عما يفسده ليصل إلى دار إقامته. وقد زعموا: وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس يسلم. وقبلها يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فهي الدار، هي الوطن. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة هؤلاء هم العباد حقا. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ما هي بدار الوطن، ما هي دار الإقامة، دار الإقامة الدائمة عند الله جل وعلا، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب عنده جل وعلا. فالجسم وإن كان في الدنيا من هؤلاء إلا أن قلوبهم عامرة بمحبة الله ومراقبته والشوق إلى لقائه، فهم دائما ساعون فيما يقربهم إليه ويصلح هذه الأبدان يوم القيامة في انقلابها عند ربها، فتتنعم في جنات النعيم وتحبر في جناتها وظلالها. نسأل الله من فضله. جسمي معي يعني في الدنيا، غير أن الروح عندكم يعني في الآخرة. فالجسم في غربة يعني غربة الوطن، والروح في وطني لأنها ترى الجنة ومتعلقة بها، فلا تعمل إلا لها وانصرفت عن الدنيا. وهكذا رابعة تقول: ورابعة هي امرأة عابدة وقد كذب عليها الصوفية كثيرا، قد كذبوا عليها كثيرا بما لا تستطيع حصره. وأظن أن كثيرا مما ينقلونه عنها لا يصح. فمما يذكر: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي. جسمي جالس مع الجالسين لكنه متعلق بالله جل وعلا. فالجسم مني للجليس، جسمها معها ومع من يجالسها من عباد الله. وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي، يعني الله جل وعلا. فالقلب قد عمر بالله سبحانه وتعالى ومحبته جل وعلا والرغبة فيما عنده. فالقلب وإن كان في هذا في هذه الدنيا وليست هي وطنه، فالجسم وإن كان في هذه الدنيا التي ليست هي وطنه، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكن أو وطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. لما رأت هؤلاء تجالسهم بالجسم، وأما القلب فهو معلق بالآخرة وبالله جل وعلا. ولعلنا نقف على هذا، فهو موقف حسن في قوله: وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق. فإن شاء الله في غد وبعد غد نختم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ونستأذن أبناءنا وإخواننا اليوم في السؤالات، فإن النساء بعثوا إلي بهذه العريضة كما ترون، وقد غلبتموهن علينا، فلعلنا اليوم نتجه إلى السؤالات النسائية فنجيب عليها، وحتى يحصل لهم شيء من تطيب الخاطر. نعم، وهذا لهن علينا، فهم ما بين زوجة وأم وبنت وأخت، فلهن علينا الحق. نعم، هذه السؤالات واردة منهن. تقول السائلة: شيخنا الجليل وفقكم الله وأحسن إليكم وإليكن أيضا، سمعنا في الفترة الأخيرة أن هناك بعضا من الدعاة والتربويين يحللون حادثة قتل الأم على يد ابنيها اللذين تأثرا بفكر التكفير والخوارج، فيرجعون ما حصل منهما إلى أسباب تربوية بحتة بعيدة كل البعد عن كونهما قد تأثرا بفكر خارجي، وكأنهم يلتمسون الأعذار لابنيها اللذين قتلاها، ويرجعون باللوم كاملا على الأب والأم، وكذا الأب من جهة تقصيرهما في استعمال الأساليب التربوية معهما. ما شاء الله. يعني أنهم ما حصل منهم هذا إلا بسبب سوء التربية، هذا كلام باطل، ونحن يؤسفنا جدا أن نسمع مثل هذا. ومهما كان ما يمكن لأب أن يقتل أمه التي حملته في بطنها 9 أشهر ولحقها من المشقة والتعب في الوحم والحمل والولادة ما لحقها. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا يطوف وهو يحمل أمه على ظهره كأنه أعجب بعمله، فقال: يا ابن عباس، أترى أني كافأتها؟ قال له رضي الله عنهما: ولا بزفرة من زفراتها، يعني والطلق الولادة زفرة واحدة من الزفرات التي تطلقت بك حتى ولدتك ما تكافئها بها، لأنها كم مرة عاينت الموت وهي تتولد بك حتى خرجت سالما. دع عنك ما قبل ذلك من آلام الحمل، ودع عنك ما بعد ذلك من الرضاع والتربية والحنان والشفقة، الغسيل، غسيل إماطة الأذى عنك، وتربيتك وتغذيتك حتى جعلتك رجلا تكافئها بهذا. أنا حقيقة أنا وغيري من عامة العقلاء من المسلمين نعجز عن أن نصف هذا الفعل الشنيع بوصف، ما هو إلا خذلان من الله، فنعوذ بالله من ذلك. يا معشر الأحبة، أنتم تقرؤون في كتاب الله قصة ابني آدم، أليست محزنة؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. أخوه الأخ أعز ولا الأم؟ الأم. نحن ما سمعنا في التاريخ بإنسان فعل مثل هذا الفعل، يفعل مثل هذا الفعل تقربا إلى الله. الأبوان الله قد أخبر بمكانهما ولم يشرك في الشكر معه بسبب إحسانه إليك أيها العبد إلا الوالد، قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أشد ما يكون الوالد أن يكون كافرا. قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفي الآية الأخرى: لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم وأمر بصحبتهما بالمعروف مع أنهما يجاهدانك على الكفر بالله، فنهاك عن طاعتهما في هذا ونهاك عن عقوقهما. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف بهذه المرأة وهي مسلمة من أهل التوحيد، حملتكما معا اثنان ترفسان في بطنهما؟ والله لا نجد لهذا الفعل وصفا أبدا، ما نستطيع نوفيه حقه من الوصف، إلا أن نقول هذا من خذلان الله جل وعلا، ونعوذ بالله من الخذلان. ثم إننا رأينا أهل الإجرام، المدرسة الإجرامية التي صدرت هذا الفكر الخبيث اللعين، فكر تكفير المسلمين، رأينا بعضهم وهم يثنون على هذين المجرمين ويبررون لهم الفعل. يقول لك: أول كفرهم، إذا كانوا كافرين كفرهم، وإذا كفرتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله. رأينا هؤلاء وإذا بهم، أنا رأيت هذا بعيني في مقاطع في اليوتيوب، أدوات هذه التفاصل التي قلت لكم، رأيت ذلك، رأيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء أسنان، سفهاء أحلام، يقولون من قول خير البرية، ينزلون آيات الله التي نزلت في الكافرين نزلونها على المؤمنين. ومع كفر الوالدين كما قلت لكم الله جل وعلا أمر بالذات مع الوالدين بالمعاملة إيش؟ الخاصة. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صاحبهما في الدنيا معروفة، أين المعروف هنا؟ فهؤلاء ما خربوا بمثل هذه الأساليب. نعم أساليبهم التربوية أساليب الخوارج هي التي أفسدتهم. اليوم سمعنا من أشهر قريبة سمعنا وشوشة هنا وهناك ليصرف النظر عن مذهب الخوارج وفكر الخوارج، قال هذول بسبب اللعبة هذه التي طلعت أنتجتها داعش. أنا أسألكم بالله وأنتم ما شاء الله عددكم في المسجد، داعش كم عمرها؟ أجيبوني، داعش كم عمرها منذ أن ولد هذا الاسم داعش؟ كم أعلى شيء كم؟ هل هؤلاء لعبوا لعبة داعش واقتنعوا بها؟ أعمارهم في العشرين وفوق العشرين، يعني ولدوا قبل أن تولد داعش بحوالي 16-17 سنة. فإذا أردت أن تصدق فقل ما يصدق، هذا كذب بين ظاهر، كما يقال كذبة صلعاء ملعاء، هذه الكذبة هي الصلعاء التي ما يمكن أن تقبل. فيقولون هذا من اللعب، هذا كلام باطل، هذا من فكر الخوارج. وأكثر من ذلك يزيدون، يقول أنتم تحسدون أهل الإيمان، فذكروني بكلام الإمام الشيخ العلامة بن سحمان رحمه الله، على ماذا نحسدكم؟ يقول لخوارج زمانه الذين خرجوا على الملك عبد العزيز وقالوا عن العلماء رحمهم الله في ذلك الحين خيرة العلماء، قالوا عنهم إنهم أصبحوا مداهنين وعلماء سلطان وأنهم يحسدون الموحدين. قال على ماذا يحسدونكم؟ أيحسدونكم على منهج الخوارج الذي ارتكبتموه أم على الجهل المركب الذي أوتيتموه؟ هذا مما أذكره في كلامه رحمه الله في الرد على هؤلاء. فعلماء الإسلام والمسلمين على ماذا يحسدونكم؟ على منهج الخوارج الباطل الذي أنتم عليه؟ ولا على الجهل المركب الذي أوتيتموه وتظنون أنفسكم على شيء؟ فنحن نقول أيها الأحبة، هؤلاء ما وصلوا إلى هذه الدرجة، إلى هذه الفعلة الشنيعة القبيحة الخبيثة، إلا بعدما تشربت قلوبهم بمذهب الخوارج الفاجر المنحرف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويمرقون كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وأنهم يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقال فيهم هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا لكنهم يمرقون من الدين، قال هم شر الخلق والخليقة، قال عنهم هم كلاب النار، قال عنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، قال عنهم إن لمن قتلهم لأجرا وإن لمن قتلوه لأجرا. ونرجو أن يكون الأجر العظيم لهذه الوالدة التي لحقها ما لحقها من هذا الإجرام من بنيها، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول عليه الصلاة والسلام أينما وجدتموهم فاقتلوهم، ويقول عليه الصلاة والسلام لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ويقول هم شر قتلى تحت أديم السماء. هذه كلها في صحيح مسلم فيهم، وأنتم ترون أفعالهم الإجرامية الفاسدة. وأبشروا فإن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله ما تبقى لهم دولة. وهذا هو التاريخ مدون، استعرضوا قيام الخوارج، كلما قاموا أسقطهم الله، كلما أرادوا أن يقيموا دولة يسلط الله عليها أهل الإسلام في طول العالم الإسلامي وعرضه، بل وعرض العالم الإسلامي هو الأكثر. واستقرئوا التاريخ، وهذا مصداق قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، كلما ظهر منهم قرن قطع. فابشروا، هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفرحوا بوجودهم، والله ما يقيمون دينا، لكنهم لا أقاموا دين ولا أبقوا دنيا، لن يقيموا دينا، نسأل الله العافية والسلامة. والذي أقوله أنا، يجب أن يتعاهد الأولاد من أن يتأثروا بهذا الفكر الخارجي الخبيث وعلى الوالدين أن يتابعا الأولاد في هذا الجانب. والله لو يذهب ابني مغني أحب إلي من أن يمشي مع هؤلاء، كما قال ذلك السلف رحمهم الله. سعيد بن جبير يقال له، فيقول حبذا الغنى الذي شغله عن مجالسة المبتدعة، ويقول للآخر رأينا مع ابنك الطنبور، يعني آلة من آلات الغنى، قال حبذا الطنبور الذي شغله عن مجالسة المبتدعة. إذا رأيتم واحد على فسق ونصحته يقول لك هذا من الدين، والله ما قد سمعناه. أكثر شيء إذا تكلم يقول ادعو الله لنا بالهداية، هذا الذي نسمعه منه. لكن هذا يدعو لك بالهداية إلى مذهبه الفاجر الخبيث، يريدك أن تكون مثله، نسأل الله العافية والسلامة. فأوصي إخوتي أن يحرصوا غاية الحرص وأحبتي على الأولاد من هذا الفكر، من أن يستمعوا لهؤلاء. والآن صحيح الإنترنت أصبح مع كل إنسان إلا من قل في هذا العصر في الجوالات، فاحرص على ابنك على ابنتك أن تدخل إلى مواقع هؤلاء ويقع في قلبها شيء من قلبه شيء من الشبه، فإن هؤلاء أصحاب شبه. فتتبع الأولاد أبناء وبنات، الولد يعم الذكر والأنثى، تتبعهما لا تدعهما لهؤلاء. ولأن يبقى فاسق خير من أن يصبح مثل هؤلاء المرقة الذين مرقوا من الدين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الكلام إنما قالوه ليغطوا به على هؤلاء الذين حرفوا الشباب وأضلوهم، وليحرفوا الأنظار ويصرفوها عن مثل ذلك. فهذا الذي أنا أوجه به، وخصوصا كما قلت لكم فيما يتعلق بالنت. وأشغلوا الأولاد أيضا، أشغلوهم بالأعمال النافعة لهم حتى لا يجدوا وقتا يستمعوا لهؤلاء. وإذا علمت أنهم يترددون على مجالس من ظاهره التمسك فاسأل عن هؤلاء أيضا، يجب أن تسأل عنهم. إذا غفلت يمكن يكون من الخوارج هؤلاء، فيرتد عليك ابنك فيطعنك غدا كما فعل هذا بهذه الأم وبهذا الأب. هؤلاء في أعناقنا أمانة، فعليك أن تسأل حتى تحمي الأولاد قبل. وقد قلت هذا من سنين، وبعض أحبتي وإخواني في هذا المسجد في هذه المدينة في هذا الحي يعرفون هذا مني، قلت لهم قبل كنا إذا رأينا هؤلاء الملتحين والذين يقصرون ثيابهم والله نفرح، الآن لا، نحن نفرح بأهل الخير لكن بعد أن نعرفهم، لأن هؤلاء صاروا يخاتلوننا بالدين، من خدعنا بالله إن خدعنا له، ولكن في المقابل لست بالخب والخب يخدعني. فلا بد أن نكون إيش؟ أن نكون متنبهين يقظين فلا يخدعونا. فالمظاهر أصبحت الآن يخدع بها، فلا بد يا معشر الأحبة أن تخبروا هؤلاء وأن تعرفوا من هم، فلا يغرنك منهم المظهر. فقد يكون مظهرهم مظهر أهل الصلاح، لكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الذئاب في جثمان إنس، في جثمان شياطين، نسأل الله العافية. يعني قلوب خبيثة في ظاهر أهل الصلاح، فيجب أن تراعي هذا الجانب. فإذا رأيت ابنك، احنا يسرنا هذا، لكن لا بد أن تعرف من هم هؤلاء المتمسكين ظاهرا الذين جلس إليهم، هل هم على السنة أم على البدعة، فلا بد من موافقة المخبر للمظهر. فإن كان كذلك فاحمد الله، وإلا فانتشل ابنك منهم وابنتك منهم منهن قبل أن يحرفوها ويحرفوه. السؤال الثاني حول الموضوع نفسه، والسؤال الثاني أنا قد جاءني أيضا شخص يحمله وهو أخونا الأخ عماد، ولعلي يعني قد أرسلته بالجواب به. نعم. السؤال الثالث تقول السائلة: أحسن الله إليكم، كثر في الآونة الأخيرة وبكثرة توسع النساء الشديد في استعمالهن لوسائل التجميل على اختلافها، ومنها ما يسمى بالرموش الصناعية، وتطور الحال فأصبح منها ما يكون تركيبا مستديما، تركيبه مستديما لفترة من الزمن كأسبوعين أو شهر أو شهرين وهكذا، فنريد منكم شيخنا الجليل توجيها ونصحا لهن، خاصة وأنه قد حصل افتتان كثير من النساء بذلك في الأعراس والمناسبات خاصة. أنا رأيت شيئا من ذلك وما رأيته تجميلا، رأيت بعض النساء من ذوي القرابة ركبت رموش صناعية، والله ما رأيتها تجميلا، ما رأيتها إلا مثل دابة أستحي أن أذكرها لكم الآن، انفجعت، والله ما أقول ذلك لإضحاككم، لكن أنا بنفسي تواجهت معها فكأنه شيء ضربني في صدري، فجعت بهذا. وأنت معي؟ نعم. وهذا الشيخ رياض أبو عبد الله يقول كذلك رأى شيئا، فتذكرت قول القائل في هذا الباب: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يعني شيء عجيب. أما الألوان التي فوق هذه الرموش والله رأيتها كأنها ببغاء، جميع ألوان الببغاء الخضراء التي تأتي في أمريكا الجنوبية فيها، فين الجمال؟ الله سبحانه وتعالى قد أحسن الخلقة ثم قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. ما أحد يستطيع أن يحسن أكثر من تحسين الله جل وعلا لخلقة ابن آدم، قال في أحسن تقويم. فالنساء يعني الواجب عليهن أن يكن نساء الإسلام عاقلات، ما تتشبه بالكافرات في كل شيء تراه، هذا الواجب. وأنا أخشى أن نوعا من هذه فيه تشبه بالكافرات تماما، تشبه بالكافرات تماما. وأشد من ذلك أن تلصق معه أيضا العدسات اللاصقة، فتراها وكأنها ديك، عينها حمراء كأنها دم، عين الديك، ولا كأنها قطو، عينها زرقاء من بعيد عيون القطط، وترى نفسها جميلة ما شاء الله. فسبحان الله العظيم، أين ذهبت العقول؟ فالمرأة يجب عليها أن تكون راضية، أن تتجمل الجمال الذي تعرفه أمها وعمتها وخالتها وجدتها، أن تتجمل الجمال الطيب، تكتحل الكحل الطيب، أن تجعل من أيضا، احنا ما نحرم الطيبات، تأخذ من أدوات الزينة ومن أسبابها يعني ما يصلح ويصلح. أما أن تشوه نفسها هذا والله من يعني نقص العقل. فأنا أوصي أخواتي ألا يغترن بكل ما يرينه في صيدليات النهدي ونحوه من قسم التجميل، أو في قزاز، أو محمود سعيد، هذه دائما نراها في الإعلانات في الشوارع، الحمد لله ما دخلت شيئا منها، لكن أراها أمام عيني في اللوحات في الشوارع، هذه محلات أدوات التجميل التي تبيعها. فألا تغتر المرأة بكثرة ما ترى أو تسمع من هذا، فتخرج بنفسها عن هيئة الإنسانية إلى الطير والحيوان. فحنانيك خذي ما يجمل بالقدر الذي لا يقبح، ما زاد انقلب إلى الضد، ما تجاوز الحد انقلب إلى الضد. وأيضا أنا أحذر مما يكون أيضا غررا، لو كان في خطبة ونحو ذلك فتلبس شيئا من هذا مما يجمل أو تجمل، فإذا رأى ذلك منها الخاطب ثم رآها بعد على الحقيقة زهد فيها؟ لا، هذا الذي أوصي به، أن تكتفي المرأة بجمالها الذي آتاها الله إياه، وإن حسنت نفسها بالماء المباح الطيب فلا بأس عليها في ذلك، ولكن أن تبتعد عن المبالغة والإسراف في هذا حتى تصل إلى ما سمعتموه، هذا في الحقيقة يخشى على المرأة فيه التشبه بالكافرات عياذا بالله من هذا، وخصوصا في الأعراس للأسف يحصل هذا، ويحصل شيء من التعري، تكاد المرأة تكون عارية ولو كانت لابسة، فنعوذ بالله، رب كاسية في الدنيا عارية، نعوذ بالله، وخصوصا في هذا الزمان، وأيضا في تكوير الرأس والشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فيجب على المرأة أن تقرأ ما يتعلق باللباس والزينة وتتفقه في هذا، فتعرف ما يحل لها وما يحرم عليها، وبالله التوفيق. وهذا سؤال رابع، كثير من النساء يعرفن حكم النمص لكن وقعن في التحايل على ذلك بما يسمينه بالتشقير، مادة تصبغ الشعر الزائد من الحاجب بلون أشقر، أو قص الشعر الزائد ثم رسم الحاجب وتحديده. الحمد لله أهل العلم قد أفتوا في هذا، وفتاواهم موجودة من قديم في اللجنة الدائمة وغيرها، وهذا لا يجوز، والنمص أظهر وأظهر، فعلى المرأة أن تخاف الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد هذا من الكبائر، ولعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله جل وعلا. فنحن نقول للنساء اتقين الله سبحانه وتعالى في أنفسكن، ويعني خذنا من الجمال كما قلت لكم ما هو معقول، وهذه باهظة الثمن، هذه الأشياء التي ينفقن فيها، ينفقنها وفي الأخير يوقعهم ذلك في هذا المحرم، هذا المحظور في التشبه. من الأقلام أسمع سمعت معهم يقولون دسكرة ولا مسكرة ولا والله ما أدري إيش، نسيت الآن اسم، هذا مسخرة، هذا مسخرة، ما هو هذا تقبيح، والقلم بمئة والقلم بمئة وعشرين، والقلم قلم مثل المرسام الذي يكتب به الطفل في الأولى الابتدائية، يشترونه بمئة ومئتين، وفي الحقيقة نحن لا نحرم التزين بالمعقول، لكن نحرم ما حرمه الله من التشبه بالكافرات والتشبه بالحيوانات، كما قلت لكم قبل قليل، تلبس هذه الاسم العدسات اللاصقة، كل مذهب وكل مخرج إذا كانت ممن يستخدم العدسات، هذه النساء هذه المرأة إذا كانت ممن يستخدم العدسات تستخدم هذا، عدسات تغير اللون إلى لون الحيوانات، وجه الحيوان، عين الحيوان، إما تطلع عين ديك ولا تطلع عين قط ولا تطلع وهكذا، هذا ما يجوز، خلقها الله سبحانه وتعالى امرأة سوية، فتجعل عينها عين قط، تجعل عينها عين ديك حمراء، تظنها قل نومها، ما قل نومها، لكن يعجبها هذا، فهذا عجب، هذا عجب، كيف يعجبك تصير العين كأنها دم مثل عين الديك؟ عين الديك ما تصلح إلا عليه، ما تصلح عليك أنت وأنت امرأة، وعين القط ما تصلح إلا عليه، ما تصلح عليك وأنت امرأة، ما يصلح. فمثل هذا هو الذي يحرم، أن تتشبه المرأة في خلقها بالحيوانات، هذا لا يجوز، والتشبه بالكافرات هذا لا يجوز، وما عدا ذلك من التجمل الحسن، نحن لا نحرج على النساء ولا نضيق عليهن، هن شقائق الرجال ولهن علينا حق، ونحن نعينهن بأموالنا من الإنفاق عليهن، ونطلب لهن ما يأتي به الجمال بالجمال والحسن، لكن لا نرضى لهن مثل هذا الذي سمعتم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هذا اسمحوا لي شوي بس نختم. السؤال الخامس، امرأة تقول مقيمة بالمملكة تشكل عليها عندما سمعت الجهر بالذكر بعد الصلاة من المصلين في المسجد، لأن عندهم في بلدهم تنتشر الصوفية وهم يجهرون جميعا بالذكر بعد الصلاة ذكرا جماعيا، فتريد توضيح هذا الجهر. نعم، الفرق بيننا وبين هؤلاء المتصوفة أن أولئك ينظمونه صوتا واحدا، يعني تتواطأ الأصوات، الله أكبر سوا، وهكذا. أما نحن لا، هذا يذكر الله وهذا يذكر الله وهذا يذكر الله، فتحدث لجة في المسجد. هذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء فيه حديث ابن عباس: كنت أعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وجاء أيضا في اللفظ الآخر في الصحيح: كنت أعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر. فهذا الذكر يعني هذا يكبر وهذا يهلل وهذا يسبح وهذا يحمد، تتواطأ فترتفع الأصوات فتحدث لجبة. لكنهم ما هم سواء على صوت واحد. فالصوفية مثلا يعني تجد عندهم المواطأة في الذكر، وما أريد أن أمثل بما يقولون، لكنهم حرف واحد، صوت واحد، نغم واحد، سكتة واحدة، كلمة، نطق واحد. هذا ما هو عندنا. فالضجة التي حصلت عندنا ليست ناتجة عما يفعلونهم وأحدثوا ضجته. فضجتنا نحن أهل السنة غير ضجة أهل البدعة. ففرق. أيتها الأخت السائلة، لا تظني أن جهرنا بالذكر كجهر أولئك، فإن أولئك الكلمة مع الكلمة والحرف مع الحرف والسكتة مع السكتة والنطق مع النطق. أما نحن فلا، هذا يسبح وهذا يهلل وهذا يحمد وهذا يكبر، فترتفع الأصوات من المجموع فيحصل هذا. ففرق بين الاثنين. وهذا الذي رد به علماء السنة في مسألة التكبير في ميناء والاحتجاج بحديث عمر رضي الله تعالى عنه: فيكبر الناس ويكبر عمر ويكبر الناس بتكبيره. المقصود هو يذكرهم، ذكر فذكروا الله جل وعلا، هذا من عنده وهذا من عنده وهذا من عنده، غير ما هو الآن شائع من مؤذن الحرمين في المكبرية. فإذا كبروا كبر الجميع معهم، هذا غلط، هذا خلاف السنة. وقد أنكره سماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان شيخ عبد العزيز بن باز في عهد الملك سعود على أهل مكة، وغضبوا منه، والسنة الذي يغضب منها بكيفه، ما همنا. فالشاهد هذا الفرق بين التكبيرين أيتها الأخت، بين الجهر بالذكر من الجانبين أيها الأخت السائلة، فهذا ليس ذكرا جماعيا كما يفعله أولئك. السؤال السادس، تقول السائلة: سامحون اليوم كله للنساء، يستاهل؟ كيف هم كما قلت ما بين أم وأخت وزوجة وبنت وعمة وخالة وجدة وأخت في الإسلام، يستاهلنا، كيف لا يكون وهن مربيات الأجيال؟ يعني يسمح الإخوة والأحبة اليوم لأخواتنا أن يكون السؤالات تكون السؤالات اليوم كلها لهن. نعم. تقول: كيف تكون رقية الأطفال وتعويذهن، وهل ورد في السنة الإمساك بناصية الطفل باليد اليمنى عند رقيته إذا كان مريضا فلتضع يدها على موضع الوجع كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في رأسه أو في صدره أو على كتفه أو في ظهره أو في عينه ونحو ذلك، موضع الذي يشتكي منه ثم ترقيه. وهكذا إذا قرأ في يدي أو قرأت في يديها مسحت بها ما أقبل من جسده. واليوم خطأ في الناس كثير نراه جميعا، وترونه في المساجد بعضهم يقرأ وينفذ في يده جالس ويمسح ما أقبل وما أدبر ورجليه وتحت الكعب، هذا غلط، لأن اليدين فيهما آثار الذكر وهو ذكر مبارك، فلا يناسب أن يمسح به هذا الموضع، وإنما ما أقبل من الجسد من الوجه الرأس المواجه والصدر ونحوه، أما أنها الخلف والعجيزة ونحو ذلك هذا غلط. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وعائشة أيضا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمسح ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، يقرأ هو وينفث في يدها وتمسح ما أقبل من جسده. نعم شيخ محمد، أي ما استطاع من جسده، جاء الرواية الأخرى أقبل ما أقبل، فخص هذا بهذا، قيد هذا بهذا، صحيح. فالشاهد هو هذا، فترقي المرأة ابنها والنساء مع الأولاد مع الصغار مع الأطفال خاصة يعني بحاجة إلى هذا. لما؟ لأنها تخرج بأطفالها معها، وربما حصل ما لم نعلمه نحن الرجال، فعليها أن ترقي. ومن أجمل ما ترقي به: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأيضا أحسن من ذلك أوصي به أخواتي وبناتي، أوصيهن بالدفع قبل الرفع، وهو تحصين الصغار قبل الإدخال لهم على مجالس الناس، فهذا أولى. الدفع أسهل من الرفع. فأوصي المرأة إذا خافت أو خرجت لمكان تخشى أو رأت من أولادها من الحسن والجمال في الصغار كثير، أن تعوذهن قبل أن تدخل على من تخاف إدخالهم عليه، فإنه بإذن الله بعد ذلك لا يضرهم. هذا آخر سؤال، تسمحون به؟ طيب خلاص، هذا آخر سؤال. لا، هذا آخر سؤال والحمد لله. تقول السائلة إنها تدرس في أحد المعاهد العلمية، ثم ظهر لها بالدليل القاطع أنهم لا ينتهجون منهج السلف الصالح، خاصة معلمة العقيدة، والله هذا المصيبة، حيث قامت تمدح في مناهج جماعة الإخوان المسلمين وتعدد محاسنهم بزعمها، فتقول هل يجوز لي أن أكمل دراستي في ذلك المعهد أم أستمر؟ أن أدعى أن أكمل دراستي في ذلك المعهد بهدف الحصول على الشهادة أم تترك؟ نعم، تستمر. وإذا تركت أنت وجاءت أختك مثلك وتركت، غدا نحتاج إلى المدرسات السنيات الأثريات السلفيات، فين نجدهن؟ وما حلت هذه إلا بسبب العدم أو القلة التي يغطين مثل هذه المعاهد أو وجود الصارف. فإذا كثرنا، وأسأل الله جل وعلا أن يكثر السلفيات السنيات الأثريات وأن يبارك فيهن، الرجال كثير لكن النساء في هذا الجانب قليل، فنحن نحثها على أن تصبر. وإذا صبرت واحتسبت وبينت لزميلاتها خطأ هذه المعلمة، هذا طيب. وقبل ذلك أنا أوصيها إن استطاعت أن تحسن إلى هذه المعلمة بلباقة في القول ولطف في العبارة وحسن في التعبير، ولعلها أن يعني تكون مغرورة مغشوشة بهذا، فلعل ما سبق أن طرق سمعها بيان الانحراف عند هذه الطائفة، فتبين لها بكلام العلماء وبفتاوى العلماء في هذه الطائفة وهذه الجماعة، هذا طيب. فإن كانت هذه المعلمة منحرفة وقد عرفتها فهذا باب آخر، فلا أقل من أن تبقي، ينفع الله جل وعلا بك زميلاتك وصويحباتك وأخواتك، فبوجودك بإذن الله تتصحح الأوضاع وتصحح التصورات وتصحح هذه الأخطاء والأغلاط. فإذا ترك المكان لهن أفسدنا في هذا الجانب، فلا، وجودك أولى، أصبري، والله سبحانه وتعالى هو المعين. وبهذا نكون قد أنهينا هذه المجموعة كلها لأخواتنا النساء، وفقنا الله وإياهن والجميع، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.